بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. فصار قول المؤلف رحمه الله في معرفة الله لا بد فيه من هذا التسديد. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. فأول واجب على الإنسان أن يعرف الله، والمراد أول واجب لذاته، وأما واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فالعلماء رحمهم الله قالوا أول ما يجب على الإنسان أن ينظر، فإذا نظر وصل إلى غاية وهي المعرفة، فيكون النظر أول واجب لغيره والمعرفة أول واجب لذاته. وقال بعض أهل العلم إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة والإنسان مجبول عليها، ولا يجهل الله عز وجل إلا من اجتاله الشياطين. ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر ويفكر. قالوا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ولقول الله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة. فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة، ولو ترك ونفسه في أرض برية ما عبد غير الله، ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله، وحينئذ تكون عبادته لله. وإذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيئين هما الفطرة والبيئة، لكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإذن معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في الأصل، ولهذا نجد عوام المسلمين الآن ما فكروا ونظروا وقرأوا في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله، بل عرفوه بمقتضى الفطرة. ولا شك أن للبيئة تأثيرا، لكنهم ما نظروا، بل إن بعض الناس نسأل الله العافية إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالصحيح إذن ما قاله المؤلف رحمه الله أن أول واجب معرفة الله، وأما النظر فلا نقول إنه واجب.
وأما النظر
فلا نقول إنه واجب، لكن لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينئذ يجب عليه النظر، مثل لو كان إيمانه فيه شيء من الضعف ويحتاج إلى تقوية فحينئذ لا بد أن ينظر. ولهذا قال الله تعالى أولم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب أن ينظر، ولكن لا ينظر من زاوية الجدل والمعارضات والإيرادات، لأنه إذا نظر من هذه الزاوية يكون مآله الضياع والهلاك، ويورد عليه الشيطان ما من الإشكالات والإرادات ما يقف معها حيران، لكن ينظر من زاوية الوصول إلى يقف معها حيران، لكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة. فمثلا إذا نظر إلى الشمس، هذا المخلوق العظيم الكبير الوهاج، فلا يقول من الذي خلقه، خلقه الله، فمن خلق الله فهذا لا ينبغي، بل يقول خلقه الله ويقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننتهي إذا قال لنا الشيطان، إذا قال لنا الشيطان من خلق هذا، لنقطع التسلسل.
إذا
قال لنا الشيطان من خلق الله،
أيوه،
لنقطع التسلسل. لأنك لو قلت من خلق الله وقلت مثلا خلقه شيء ما، سيقول لك الشيطان فمن خلق هذا الشيء، ثم تتسلسل إلى ما لا نهاية له، وتضيع في البحر الذي لا ساحل له.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى صاحب النظم أشار في هذا البيت أن أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، ومعرفة الله غاية، لكن بأي وسيلة تحصل هذه الغاية؟ فقال بعض أهل العلم أن هذه الغاية وهي معرفة الله تحصل بالنظر، وبعضهم قال القصد للنظر. واستدل من قال بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث قبل الإنباء الليالي ذوات العدد، يتفكر ويخلو بنفسه ويخلو عن هذه المشاغل لينظر ويتفكر فيما وجد في هذا الملكوت، حتى أوحى الله عز وجل عليه فأصبح بذلك نبيا، ثم كلفه جل وعلا بالرسالة. فلأجل هذا قالوا إيش؟ أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر. والقول الثاني أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل. وكيف يحصل توحيده؟ نقول يحصل توحيده باستجابة الفطرة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقال جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة. فهذا إذن الفطرة مجبولة في معرفة الله جل وعلا، ولكن تريد إيش؟ توجيه. ولو تركت كما أشار الشيخ في برية ما استطاعت أن تعبد إلا الله جل وعلا. وهذا القول الثاني هو الصحيح، بدليل كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تقدم على أهل على قوم من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحد الله، ما قال إيش أول ما تدعوهم إليه؟ النظر أو القصد إلى النظر أو التفكر. نقول هذا كله إنما هو باب مفتوح، إن احتاجه الإنسان أخذ به، لا على وجه الوجوب ولكن على وجه الإباحة. هذا أصح أن نقول أن هذا الباب على وجه الإباحة ليتقوى بذلك إيمانه، أما أن نقول أنه هو أول واجب فلا، لأنه يعارض الأدلة. طيب لو قال لنا قائل ما الجواب عن تعبد النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد؟ نقول تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإيحاء والإنباء، ونحن مأمورون إيش؟ أن نقتفي أثره بعد الإنباء، أما قبل الإنباء ما لسنا مطالبين بتتبع يعني أفعاله نقتدي به، لأنه ليس محلا للاقتداء، إنما أمر الله عز وجل أن نقتدي به بعدما كان رسولا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كل هذه الأوامر إنما جاءت بعد وصفه بالرسالة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أما قبل ذلك ما تحتج. وإلا لاحتججنا في أفعال له صلى الله عليه وسلم قبل الإنباء، وهذا لا يستقي. فإذن أول واجب على المكلف هو توحيد الله وإفراده بالعبودية والسعي لتحقيق ذلك. أما القول على ما أشار إليه بعض أهل العلم أنه النظر، وأن النظر وأن الواجب إما لذاته أو لغيره، هذا كله هو من كلام إيش؟ من كلام الأشاعرة ومن نحوهم من أهل الكلام، وإلا فالأثر يرفض ذلك. وأنا عندي ملحظ في قول في عبارة الشيخ لما قال إيش؟ فالعلماء رحمهم الله قالوا أول واجب على الإنسان النظر. الصحيح أنه يقول فبعض العلماء رحمهم الله قالوا، أما قول العلماء كأنه إيش؟ أن إما أكثر العلماء وإلا إيش؟ العلماء كلهم. فأنا أقول لعل هذا أنه سبق قلم. فالأصح أن يقال إيش؟ بعض العلماء، فبعض العلماء قال بهذا القول. نعم. لا لا لا، هو قول الشاعر.
فالحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان،
هذا الأصل. الأصل نقول للشاعر، ربما يعني أنه وجد من يتأثر فيه ممكن، لكن ليس قول أهل السنة.
فالحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا عند الضرورة كالدواء، فإذا ضعف إيمانه أو رأى من نفسه ضعفا فلينظر، وإلا فمعرفة الله مركوزة في الفطر. قال المؤلف رحمه الله: معرفة الإله بالتسديد أي بالصواب، لكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق قلنا بالفطرة قبل كل شيء، فالإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقا، وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق على التفصيل، لكن
ولا يهتدي كذلك إلى معرفة إيش؟ الأحكام والعبودية على وجه التفصيل، لكن من حيث العموم هو يهتدي إلى إلى الله جل وعلا، وأنه هو المتفرد بهذه الأشياء كلها.
لكن يعرف
هذا نظير إيش قول الشافعي عن سورة العصر: لو ما أنزل الله على حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يعني في بيان إيش؟ أن الإنسان لابد له من إيمان وعمل صالح، لكن على وجه التفصيل الإيمان والعمل الصالح لا يعرف بهذه السورة فقط. كيف إقامة الصلاة؟ كيف إيتاء الزكاة؟ كم الصلوات؟ نعم.
لكن يعرف أن له خالقا كاملا من كل وجه. ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله عز وجل الأمور العقلية، فإن العقل يهتدي إلى معرفة الله إذا كان القلب سليما من الشبهات، فينظر إلى ما في الناس من نعمة فيستدل به على وجود المنعم وعلى رحمة المنعم، لأنه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم، ولولا رحمته ما وجدت النعم. وينظر إلى إمهال الله عز وجل للعاصين فيستدل به على حلم الله، لأن الله يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وصدق الله: لو أن الله واخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لأن أكثر الناس على الكفر. فلو أراد الله،
هذه آية محكمة عجيبة سبحان الله فيما تتضمنه من معنى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال إيش؟ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، لأن كل شيء لكل أجل كتاب، فالأشياء تنتهي إلى قدر الله عز وجل فيها. فقوله لو، ولو يؤاخذ، لو حرف امتناع، لولا حرف امتناع لوجود. فقوله لو، ولو يؤاخذ الله الناس في كل شيء، في المعاصي، فيما يأتون من الأشياء التي لا يرتضيها الله عز وجل، لو يؤاخذهم ما حد عصم، تعطلت حكمة الله عز وجل. يعني الآن لو أن العاصي إذا عصى نزلت عليه العقوبة، ما حد عصى الله. حتى في الأشياء التي فيها مضرة، لو إنسان يشرب الدخان أو يتعاطى الخمر، مجرد أن يتناول هذا تنزل عليه عقوبة، ما حد عصى الله. لكن الله يجعل بعضهم لبعض فتنة، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فتجد إنسان يقول لك ليه الدخان، هذا فلان يدخن له كم سنة ما تضرر ولا شيء، فينفتن. يجي إنسان يغتاب ويأكل الحرام ويقول ما فلان كون ثروته من هذا الطريق، ما حصل فيه مضر، وأنعم بعدها أولاده وكذا، فتنة. لكن لو أن الله عز وجل أنزل عليه عقوبته بمجرد إتيانه هذا الذنب، ما عصى، تعطلت حكمة الله عز وجل. ولكن الله عز وجل كما قال: يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نعم.
وصدق الله، لو أن الله واخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لأن أكثر الناس على الكفر، فلو أراد الله أن يؤاخذهم.
هذه الآية تكررت في القرآن مرتين بس باختلاف بسيط، في النحل وفاطر، آخر آية في فاطر. في النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بما نعم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وهناك قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. لا
صح،
أظن اللي بظلمهم يمكن اللي في فاطر.
لا لا، العكس، اللي في النحل بظلمهم.
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة،
ولكن يؤخرهم إلى أجل.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها. نعم.
لأن أكثر الناس على الكفر، فلو أراد الله أن يؤاخذهم بأعمالهم ما ترك على ظهرها من دابة. وننظر في السماوات والأرض فنستدل به على عظمة الله وقدرته، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، وهكذا. ونستدل أيضا إلى معرفة الله تعالى بإجابة الدعاء، فالإنسان يدعو فيستجيب الله دعاءه، فنعرف بهذا وجود الله وقدرة الله ورحمة الله وصدق الله عز وجل. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك مما تستلزمه إجابة الدعاء. ومن الطرق التي يستدل به الإنسان على معرفة الله الواقع، فأخذ الله سبحانه وتعالى فأخذ الله سبحانه وتعالى للكافرين بالنكبات والهزائم تدل على أن الله شديد العقاب وأنه من المجرمين منتقم. ونصر الله لأوليائه يدل على أنه عز وجل ينصر من شاء من العباد، وأنه قادر على ذلك ولو كثر خصومهم. ثم إن المراد بالمعرفة ما يترتب عليها من التصديق والقبول للأوامر والإذعان لها. وأما مجرد المعرفة بدون أن يركن الإنسان إليها ويقول بمقتضاها، فإنها لا فائدة منها، لأنه حتى الكفار يعرفون الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: بأنه واحد، بأنه أي الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية، فهو واحد في ذاته لا نظير له ولا شبه ولا وزير، وواحد أيضا في ربوبيته، فلا أحد يتصرف معه، ولا أحد يملك معه، ولا أحد يعينه، بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه. وكذلك هو واحد في ألوهيته، فلا يعبد إلا هو عز وجل، ولا يتأله إلا إليه، ويجب أن يصرف الإنسان حبه وتعظيمه كله لله عز وجل، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يرضى إلا بما يرضى الله، ويكره ما كرهه الله، ويبغض ما أبغضه الله، حتى يكون قلبه كله وإرادته لله عز وجل، فيوحد الله في القصد والعبادة. كذلك واحد من صفاته فليس له نظير في صفاته، لا الصفات المعنوية ولا الصفات الخبرية، لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل. قوله بأنه واحد لا نظير له ولا شبه، النظير يعني المماثل والمشابه، وعليه فقوله ولا شبه من باب عطف المتماثلين أو المترادفين، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا كذبا ومينا
ومينا
ومينا. فالكذب والمين معناهما واحد وإن اختلفا في اللفظ، وكذلك النظير والشبيه معناهما
والشبه، ولا عندك الشبيه؟
عندي الشبيه. والشبيه معناهما واحد وإن اختلفا في اللفظ، وهذا من باب التوكيد اللفظي. وقوله ولا شبه سبق أن الأولى أن الأولى
لا أول شيء ولا شبه
ولا شبه
سبق أن الأولى أيوه
سبق أن الأولى أن يعبر بقوله لا مثل
لا مثل
لا مثل لا مثل للوجوه الثلاثة السابقة، فالله تعالى لا نظير له في ذاته ولا شبيه له في ذاته، وكذلك لا شبيه له في صفاته سبحانه وتعالى. وفي أفعاله قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ولا وزير، الوزير أي المعين، ومنه قوله تعالى عن موسى واجعل لي وزيرا من أهلي، وهي مأخوذة من المؤازرة وهي المعاونة، فالله سبحانه وتعالى ليس له أحد يعينه لأنه قادر على كل شيء. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة. والفرق بين الاستقلال والمشاركة واضح، فمثلا هذا لي أنا مستقل به وهذا بيني وبينك أنا شريك فيه، فهم لا يملكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز وجل، وما له أي مال الله منهم من هؤلاء المدعوين من ظهير أي معين، فهم لا يعاونون الله بشيء. ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة أن تشفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبنفي هذه الأمور الأربعة تنقطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، لأن غاية ما يتعلقون به أنهم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فقطع الله كل سبب.
الله أكبر. نعم.
فإن قال قائل أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، وملائكة موكلون بالقطر، وملائكة موكلون بالنبات، وملائكة موكلون بالحفظ العام لبني آدم؟ فالجواب بلى هذا موجود، لكن لم يوكلهم الله تعالى استعانة بهم، بل وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه، كما أن الملك في الدنيا كما أن الملك في الدنيا ولله المثل الأعلى، له من يتولى شؤون مملكته، لكن الملوك في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم إحاطتهم، أما الله عز وجل فلا، إنما فعل ذلك سبحانه وتعالى ليظهر عظمة ملكه وسلطانه، وأنه المدبر سبحانه وتعالى، وأن له جنودا لا يستعين بهم ولكن يمتثلون بأمره ويكلفهم عز وجل بما شاء. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولكن ليسوا جنودا يعينونه كجنود الملوك في الدنيا،
إنما جنود يشرفهم الله عز وجل بالتكليف، هم يشرفون ويعلو قدرهم. جبريل كيف شرف على الملائكة إلا بإيش؟ بتشريفه بأن يكون رسول بينه وبين الله وبين رسله، فهم إنما أوجدهم الله عز وجل لا لحاجته لهم ولكن لحاجتهم لله إلى الله جل وعلا بهذا التشريف وهذا التكليف. نعم.
بل جنود تظهر بهم عظمته وكمال وكمال سلطانه وكمال سلطانه.
تفضل. لا لا، لعبادته، المعرفة متفرعة عن العبادة، كيف تتحقق العبادة إلا بمعرفته، فمن لوازم العبادة المعرفة، إن ما يمكنك تعبده إلا بمعرفته. لكن ممكن الذي يعطف هذا يقول لعبادته ومعرفته من باب يعني إظهار يعني أهمية المعرفة، معرفة الأسماء والصفات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الخلق
في الحق
لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية.
الله
أكبر. الشرح: قوله صفاته كذاته قديمة، صفاته مبتدأ والخبر قديمة، وكذاته حال، يعني صفاته حال كونها كذاته قديمة. والصفات هي ما يتصف بها الموصوف، وقوله المؤلف صفاته قديمة مجمل يحتاج إلى تفصيل. فالصفات بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. الصفات الذاتية هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدا، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى غير ذلك، وهي كثيرة. فهذه نسميها صفات ذاتية لأنه متصف بها أزلا وأبدا ولا تفارق ذاته.
نعم. وبعضهم يقول إيش؟ ولا تنفك عنه، مثل الحياة، ما نقول والله فيه أوقات يصير حي وفيه أوقات ما يصير حي، مثل العلم ما نقول فيه أوقات يكون عالم وفيه أوقات ما يصير. هذه صفات ملازمة له، القدرة، القوة. نعم. هذا أحد التقاسيم، يقول إيش؟ أن صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية وخبرية. وبعض أهل العلم يقول لا، تقسيم صفات الله عز وجل ذاتية ويتفرع عنها إيش؟ الخبرية. يقول ذاتية معنوية وذاتية خبرية، وأما الفعلية فهي قسيم الذاتية. نعم.
الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها.
هذا أحد المعاني للصفات الفعلية. وبعضهم يقول إيش؟ الصفات الفعلية المتعلقة بأسباب، مثل المحبة، مثل الرضا، مثل الغضب، هذه متعلقة بأسباب، إذا وجدت حب الله العبد، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب. الغضب إذا وجدت أسباب الغضب غضب، لأنها صفة فعلية. فإذا الصفات الفعلية إن شئت تقول المتعلق بمشيئة الله، وإن شئت أن تقول المتعلقة بأسباب جعلها الله عز وجل لها. وهي لا يعني أن الله عز وجل يعني غير متصف بها، هو قادر على الاتصاف لكنها ليست ملازمة لذاته. نعم. وإذاك تجد الله يحب المؤمنين ويكره الكافرين. نعم.
هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد.
وانتبهوا، الاستواء على العرش من صفاته إيش؟ الفعلية، لكن علوه من صفاته الذاتية. نعم.
الفرح بتوبة التائب والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، والغضب على الكافرين والرضا للمؤمنين وغيرها. فهذه نسميها صفات فعلية لأنها من فعله، وفعله يتعلق بمشيئته. لكن هذا القسم من صفات الله آحاده حادثة، تحدث شيئا فشيئا، وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي. فجنس كون الله تعالى فجنس كون الله فعالا أي جنس الفعل في الله عز وجل أزلي، فلم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي وقت من الأوقات يكون الله تعالى معطلا فيه من الفعل عن الفعل، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة، فمثلا الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل وهو حادث لأنه كان بعد خلق العرش، كذلك النزول النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل وهذا حادث لأنه كان بعد أن خلق السماوات الدنيا، كذلك الرضا والغضب نوع من أنواع الفعل وهو حادث لأنه إذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضا رضي الله عنه، وإذا فعل فعلا يقتضي الغضب غضب الله عليه. وهذه تسمى الصفات الفعلية، وربما تسمى الأفعال الاختيارية لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره، قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار.
التنبيه على هذا جميل من الشيخ رحمه الله، أنك حتى إيش يعني تعرف هذا في إشارات بعض أهل العلم وعبارات، بعضهم يقول الصفات الفعلية وبعضهم يقول إيش صفات الأفعال الاختيارية. نعم.
لكن كما سبق كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس، فمثال النوع الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا فهذا نوع، لكن نزوله كل ليلة فهذا فرد لأن نزوله الليلة ليس هو نزوله البارحة. ثلاثة الصفات الخبرية، وهي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر وليست من المعاني المعقولة، بل هو من الأمور المدركة المدركة بالسمع المجرد فقط، ونظيرها أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء.
هذا من باب إيش تقريب فقط، تقريب المعنى،
مثل اليد والوجه والعين والقدم والإصبع، فهذه نسميها الصفات الخبرية
لأن مقصورة على الخبر، لو لم يرد الخبر بأن هذا بأن لله أن الله متصف بها ما علمنا ذلك. نعم.
لأنها ليست معنى من المعاني، فاليد غير القوة، القوة معنى واليد صفة من نوع آخر، مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، فاليد بعض منا أو جزء منا، والوجه كذلك والعين كذلك، ولكن بالنسبة لله لا نقول إنها جزء أو بعض لأن البعضية والجزئية لم ترد بالنسبة إلى الله لا نفيا ولا إثباتا، ولهذا نقول لمن قال إن الله واحد لا يتجزأ ولا ينقسم وما أشبه ذلك، نقول هذه ألفاظ بدعية، فليس هناك دليل على أن تصف الله بهذا النفي، وما أنت أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بالله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قال واحد منهم قط إنه لا يتبعض ولا يتجزأ، فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنه ولا تتكلم بأشياء فارغة، وليس هناك داع لأن تقول لا يتجزأ، فلا أحد يتصور أن الله تعالى وله الحمد والفضل يتجزأ، لا أقول يتصور هذا حتى تنفيه فدع ذلك، وإنما ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحدا قاله، أما ولم يقله أحد فليس له داع، بل يقال لله يد وله وجه وله عين، ودع عنك لا يتجزأ ولا يتبعض، فلم يتعبدنا الله بهذا، ولا ورد عن الله أنه يتبعض أو يتجزأ أو لا يتبعض ولا يتجزأ، بل قال تعالى قولوا آمنا بالله، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وكل هذا لم يرد، وما لم يرد فالأدب مع الله ورسوله أن نمسك عنه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم.
وهكذا يجب على المؤمن بل على كل عاقل أن يكون متأدب مع الله حتى في ألفاظه، لا يطلق على الله عز وجل لفظ فيه اشتباه أو فيه احتمال، لا، بل على الإنسان أن يحرص غاية الحرص فيما يطلقه على الله جل وعلا. الله جل وعلا نهى أن يقال راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن راعنا ممكن لفظة يراد بها إيش؟ الرعونة، وهي شعبة من الجنون، فهذه اللفظة لما احتملت هذا الاحتمال عند المتكلم بها نهى الله عز وجل عنها والبعد، وأوجب البعد عنها. نعم.
وكل فلو نفيت ما لم ينفه الله عنه فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله، ولو أثبت ما لم يثبته فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله. فالحاصل أن الصفات الخبرية هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لنا، لكن بالنسبة لله فلا نقول إنه بعض أو جزء، لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو الجزئية بالنسبة لله من الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن يتحاشاها. فلم يتعبدنا الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله بأن نثبت البعضية أو ننفي البعضية. ونحن نؤمن بأن اليد غير الذات، يد الله غير ذاته، ووجه الله غير ذاته، فهو شيء آخر زائد عن الذات. وقد يعبر الله تعالى عن نفسه بوجهه كما قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونحن لا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس. وهذه مع أنها صفات خبرية فهي في نفس الوقت صفات قديمة، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، وصفات الله الذاتية والخبرية كلها قديمة. أما صفاته الفعلية فهي قديمة الجنس، حادثة النوع والآحاد، لذلك فإطلاق الوصف على صفات الله بأنها قديمة ليس بصحيح. وقول المؤلف رحمه الله: كذاته، أي ذات الله تعالى. فأصل الذات كلمة مولدة. فأصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات، أرادوا بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال: ويحذركم الله نفسه. وقال عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم، ذات قدرة، ويقال لا، ويقال لامرأة
لامرأة
ويقال لامرأة ذات جمال، فهي ذات بمعنى صاحبة بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة. نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف، فقالوا: كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات. فمثلا أصل ذات الله يعني ذات الألوهية، فنقلوا كلمة ذات إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة، ولم تكن من كلام العرب، ولا يعرفها العرب بهذا المعنى، أي بأنها قائمة مقام النفس. لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا: إن علم صفة، وذات موصوف، وذات موصوف، فأطلقوا على الموصوف اسم ذات، فقالوا الذات والصفات بدل الله وصفاته. لكن لا مشاحة في الاصطلاح،
لا اختلاف كثير في هم المسألة كلها. أن الشيخ يقول أن لفظة الذات ما وردت، لكنها لفظة يراد بها النفس، وأكثر من استعمل هذا أهل الكلام، فتأثر بهم من تأثر من أهل السنة، فصار إيش يعبر عن نفس الله بذاته. فكان الشيخ يقول لا، الأفضل تقصار إيش اللفظ على اللفظ الشرعي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهكذا. لكن في يعني في شيء ورد من هذا، إذا كان ثابت أظن بيات الشعر التي عن عبد الله بن رواحة لما قال عن إصبع وفي ذات الإله ما لقيتي، فهذا عبر عن النفس بالذات، لكن ينظر في ثبوتها له.
لكن لا مشاحة في الاصطلاح، فإن العلماء رحمهم الله تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب. وذات الله تعالى قديمة، والقديم عند المتكلمين هو الذي لا ابتداء له، وليس هو القديم في اللغة العربية، بل القديم في اللغة العربية هو ما سبق غيره ولو كان حادثا، ولو كان حادثا. فأما القديم عند المتكلمين فهو الذي لم يسبق بعدم، بل دائما وأبدا موجود، فالذي لا أول له، أي لم يسبق بعدم هو القديم عند المتكلمين. لكن اللغة العربية تقول إن القديم ما تقدم غيره ولو كان حادثا، ومنه قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. وصفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال، سواء كانت مطلقة أو مقيدة، فما كان كمالا محضا فهو مطلق، أي في كل حال وغير مقيد، وما كان كمالا في حال دون حال فهو مقيد
دون حال.
فمثلا الخلق والرزق والكلام وما أشبه ذلك، هذا كمال مطلق، فيوصف الله به على الإطلاق، فيقال إن الله متكلم رازق خالق وما أشبه ذلك. وما كان كمالا في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه.
دون مبنية على الفتح،
دون
لا تشكل عليك.
وما كان كمالا في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله، وإنما يوصف به مقيدا، مثل المكر والخديعة والاستهزاء والكيد، فهذا يكون كمالا في حال ونقصا في حال، فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال. فالمكر مثلا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول إن الله ماكر، فهذا حرام، لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب، فإن المكر عند الإطلاق صفة قدح وذم، لكنه عند المقابلة يكون صفة مدح، فنقول إن الله يمكر بمن يمكر به وبرسله. وهنا صار المكر صفة كمال ومدح، أي أنه أعلى من مكر أعدائه. كذلك إذا وصفت المكر بما يدل على الكمال فلا بأس، مثل أن تقول الله خير الماكرين، كما قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك الخداع،
هذا يريد الشيخ أن يفصل في الصفات، أن يقول صفات الله عز وجل ممكن تكون إيش، صفات تكون كمال عند الإطلاق، وصفات يكون كمالها باعتبار جنسها وعند فعله لها، مثل الصفات الفعلية، وصفات تكون كمالا بالنسبة إذا قابل الله عز وجل من اتصف بها، مثل المكر والكيد والاستهزاء. نعم.
وكذلك الخداع، لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع، أو من صفاته الخداع على سبيل الإطلاق، لكن يجوز أن تصف به على سبيل المقابلة، فنقول إن الله تعالى يخدع المنافقين، أو خادع المنافقين، أو خادع من يخدعه، أو ما أشبه ذلك، لأنها في هذه الحالة تكون صفة كمال، ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق، لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. أما ما كان نقصا من الصفات فإنه لا يدخل في صفات الله عز وجل أبدا، وإنما جاء الكلام عليه في التقسيم من أجل الحصر. فصفات النقص لا تدخل في صفات الله تعالى أبدا، لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد. مثال ذلك الخيانة، فالخيانة لا تدخل في صفات الله لأنها ذم وقدح بكل حال،
يعني ما يتصف الله عز وجل بها حتى على وجه المقابلة. الخيانة جل وعلا لا يتصف بها، يعني الخداع يتصف الله عز وجل بها على سبيل المقابلة، الله عز وجل يخدع من يخدعه ويمكر بمن يمكر به، هذا يدل على إيش؟ على نفوذه وقدرته جل وعلا. أما الخيانة فهي ائتمان فهي غدر في مقام الائتمان، فهذا لا يوصف الله عز وجل به حتى في المقابل، لأن الله عز وجل قال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم. وهذا يظهر لنا عبارة كان منتشرة في وقت الله يخون من يخونك، نقول لا الله ما يخون من يخون، الله جل وعلا من خانه تم أمكن منه. نعم،
لأنها ذم وقدح بكل حال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك، وقال الحرب خدعة، فأذن بالخدعة في محلها وهو الحرب، ونهى عن الخيانة في محلها فقال لا تخن من خانك، مع أن الإنسان قد تسول له نفسه أن يخون من خانه، لأن الله تعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من خانك، فإذا ائتمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا تخنه فيه، لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق، وبهذا نعرف خطأ قول العامة خان الله من يخون، فهذا القول لا يجوز وهو قول باطل، ولكن لو قيل خدع الله بمن يخدع فهذا صحيح. إذن يمكن أن نقول إن الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاثة أقسام، صفات كمال محض، فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق. اثنان وصفات كمال في حال دون حال، فلا يوصف بها إلا مقيدا بالحال التي تكون فيه كمالا، وصفات نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها مطلقا. فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب، بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه لا يسمى به الله في حال الكمال، فالجواب لا، لأن الله تعالى قال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كمالها، وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال ولا في بعض الأحوال. ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم، مع أن الله يخبر عنه بأنه متكلم،
يخبر
عنه بأنه متكلم ويوصف بذلك، فلا تقول يا متكلم اغفر لي. وكذلك يوصف الله بالإرادة لكن لا يسمى بالمريد، فلينتبه للفرق، وهو أن الأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، أي أنها من الكمال المطلق فقط، فلا تتضمن كمالا ونقصا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق، والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى، بخلاف الصفات التي كما سبق منها الكمال المطلق الذي يوصف الله به على سبيل الإطلاق، والنقص المطلق وهذا لا يوصف الله به مطلقا، والكمال في حال دون حال، وهذا يوصف به الله حال كونه كمالا ولا يوصف به حال كونه نقصا. قال المؤلف رحمه
نقف قال المؤلف لأنه شطر بيت آخر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل
وسلم. أبيات الخباب بن عدي. أيوة. في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشلوم الموزعة.
أيوة.
لما أراد قتله.
أي طيب إذا ثابت زين. فيها حجة على يعني أن وصف الله عز وجل نفسه بذاته.
شطر البيت الثاني أسماءه وذكرته نعم. very good.
طيب إذا ثابت زين.
thank you very much.
لا نتوقف الأسبوع هذا والأسبوع الجاي إن شاء الله نبلغ بإذا استأنفنا نبلغ.